بيروت الجنوبية. وفي ثلاث عمليات متتالية، المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران مساء أمس لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان في استقبال غروسي أثناء وصوله مطار مهرابات في طهران بهروز كمال وندي متحدث ونائب الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ومن المقرر أن يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويجري محادثات مع مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني أنه بفضل الموقف الإيجابي المدير العام للوكالة رافائيل غروسي فإن الظروف مهيئة لتطوير التعاون بين الجانبين. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية. وغارت طائرات الاحتلال ثلاث مرات على محيط برج البراجنة وأماكن سكنية في منطقة حارة تحريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وكان طيران الاحتلال قد شن الليلة الماضية غارات على مناطق الغبيري وشياح وعلى حارة تحريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ويواصل الاحتلال اليوم 53 على التوال عدوانه على لبنان، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 3000 شهيد وإصابة أكثر من 13,000 آخرين. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط وهو قائد فصيل في كتيبة لواء جولاني وخمسة جنود آخرين من الكتيبة ذاتها خلال المعارك في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام صهيونية أن قوات جولاني دخلت مبنى في جنوب لبنان وتعرضت لإطلاق نيران عن قرب. وفي التفاصيل أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن الحدث حصل في القطاع الغربي وبدأ يوم الأربعاء، إذ بمجرد دخول قوات لواء جولاني فتح أربعة عناصر من حزب الله خرجوا من فتحة نفق النيران باتجاههم. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن عناصر حزب الله كانوا ينتظرون وصول القوة داخل المبنى. المزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال الصهيوني ومواقعه نتابع التقرير التالي.
قتلى وإصابات في صفوف قوات الاحتلال جنودا وضباطا، بوادر المرحلة الثانية من المناورة البرية التي أعلن عنها كيان الاحتلال في جنوب لبنان، وترجمة عملية لوعيد المقاومة الإسلامية في لبنان للاحتلال بمصير الخيبة وحصد المزيد من الخسائر والإخفاقات.
هذا الجمع إن شاء الله سيبدده الله ورجال الله في كل الميادين.
وفيما تواصل مصادر الاحتلال إعلان ارتفاع متواصل لحصيلة القتلى من جنود وضباط إسرائيليين وأغلبهم أشلاء، وتتواصل محاولات عمليات الإجلاء. أفادت المعلومات بأن قوة إسرائيلية من جيش الاحتلال وقعت في كمين محكم للمقاومة بعد استدراجها إلى محيط مثلث التحرير غرب عيترون وأطراف مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وإلى مدينة يافا تل أبيب في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمقها. شنت المقاومة وللمرة الأولى هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية على قاعدة الكرياه، أي مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية وغرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو، وأصابت أهدافها بدقة. كذلك شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة عاموس غرب مدينة العفولة، وهي قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشمالية ومحور مركزي في جهوزية شعبة التكنولوجيا، وأصابت أهدافها بدقة. الحقيقة. وفيما أكد إعلام الاحتلال أن صافرات الإنذار لم تتوقف في عشرات المدن والمستوطنات الإسرائيلية من الجليل وحتى تل أبيب إثر هجوم واسع لحزب الله بالمسيرات والصواريخ، أعلنت المقاومة عن استهدافها بصليات صاروخية قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال شمال بلدة الشيخ دنون شرقية مدينة نهاريا ومقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين ومستوطنة كفر فراديم في مدينة عكا المحتلة وتجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة سعسع شرق مدينة صفد. كما استهدفت المقاومة تجمعات للقوات الإسرائيلية شرقية بلدة مارون الراس جنوبية لبنان.
نواصل نشرتنا الإخبارية. هاجم مجاهد المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة في ثلاث عمليات منفصلة، ذلك بواسطة الطيران المسير. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت يوم أمس أربع عمليات شملت استهداف هدف وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدفين حيويين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدف حيوي في أم الرشاش إيلات المحتلة، وجميع هذه العمليات تمت بواسطة الطيران المسير. حذر فيليب لازارين المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن جيلا كاملا من الفلسطينيين في غزة سيحرم من الحق في التعليم إذا انهارت الوكالة في القطاع بموجب تشريع إسرائيلي جديد. وكان كنيسة الكيان المحتل قد أقر في وقت سابق من الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأونروا العمل في الكيان بمجرد دخول حيز التنفيذ في أواخر يناير كانون الثاني المقبل. وكان لازاريني أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في غزة إن هذا القانون سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع القرار المعنون السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصوت لصالح القرار 159 دولة بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وعارضته سبع أطراف تضم أمريكا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي المحتل فلسطين، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت. ويشير القرار إلى إزالة محكمة العدل الدولية حكما بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال وممارساتها في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن القلق بشأن الدمار الذي يلحقه بالزراعة وما يتعلق بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة. ختاما نذكر بالعناوين. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية. وفي ثلاث عمليات متتالية مقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. نشرتنا انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا سعيدا بإذن الله تعالى، فابقوا معنا مستمعين الكرام لنقدم لكم كل جديد ومفيد على مدار الساعة. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. الوصايا الخالدة يأتيكم عند الساعة 9:50. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. عند 10:10 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة الأخبار في الساعة 11 تماما. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار. عند 11:47 نستمع معا إلى تلاوة عذبة من آيات الله الكريم، وبعد ذلك سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. نهج الحياة في الساعة 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج كلامكم نور في الساعة 12:23، يليه فقه الصلاة. عند 12:46 تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي وعلى مدى 10 دقائق. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
لنواصل معكم تعرفنا على مسلسل آخر من المسلسلات التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس. إنه مسلسل كيمياء،
كما نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل حسن بورشيرازي، والذي أدى دور والد كيمياء في مسلسل كيمياء.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس.
وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى مسلسل كيمياء بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني.
أحبتنا الأفاضل، ضمن تعرفنا على مجموعة من المسلسلات الإيرانية التي تناولت موضوع الدفاع المقدس، نتوقف اليوم عند مسلسل بعنوان كيمياء من إخراج جواد أفشار. المسلسل الذي تم تصوير مشاهده في كل من طهران وخرمشهر وبعض المناطق الجنوبية في جورجيا، ولا سيما عاصمتها تفليس.
تم إعداد هذا المسلسل في 110 حلقات، ومدة كل واحدة منها حوالي 50 دقيقة، حيث اعتبرت من أطول المسلسلات التلفزيونية بعد مسلسل نقطتين، وقد تم عرضه لأول مرة عبر شاشة القناة الثانية من التلفزيون الإيراني عام 2015.
اعتمدت فكرة هذا المسلسل على أساس سيناريو كتبه مسعود بهبهانينيا حول حياة سيدة تدعى كيمياء بارسا، وقد أدت دورها الممثلة مهرافة شريفينياء. المسلسل يتناول 3 مقاطع تاريخية، الأول قبل الثورة الإسلامية، والثاني بعد انتصارها، وأخيرا فترة الحرب المفروضة وما تلتها من أحداث. يركز المسلسل على شخصية بطلتها وهي كيمياء، والتي واجهت في بداية شبابها تطورات الثورة الإسلامية الساخنة، وبالتالي انتصارها وما جرى في البلاد إثر شن الحرب على إيران لتنشط في جبهة المقاومة والدفاع.
مخرج هذا المسلسل جواد أفشار، الذي يتمتع بتاريخ ملفت في مجال إخراج المسلسلات التلفزيونية، إذ كان مسلسل كيمياء يعد المسلسل 11 الذي قام بإخراجه. يعتبر مسلسل كيمياء نموذجا بارزا يعكس الأحداث المعاصرة التي شهدها المجتمع.
مجتمع تواجه فيه شخصية كيمياء مختلف التحولات والتطورات والظواهر التي يعرفها، وقد أدركها الجمهور المشاهد. ظواهر مثل الثورة الإسلامية وانتصارها والحرب وما بعدها وما تركتها تلك الفترات من آثار على أفراد المجتمع، ولا سيما كيمياء نفسها.
كيمياء فتاة كثيرة السؤال ولا تقتنع بسهولة، وأمامها والدها وهو أحد ضباط الجيش الملكي، شخص عسكري ملتزم بالقوانين بشكل صارم. يأخذ سير الأحداث في حياة هذه الأسرة منحا يجعلها في مواجهة مؤامرة ومكر شيطاني كبير، وهنا يبرز دور الفتاة كيمياء لتبذل ما بوسعها من أجل تخليص أسرتها من تلك المهالك، ويستمر بها الأمر إلى أن تصبح سيدة كبيرة، وهي لا تنفك عن صراعها مع أزمات مجتمعها والظواهر المزعجة التي تحاول القضاء على الكيان الأسري.
مسلسل كيمياء مسلسل تاريخي يعيد بالمشاهد إلى فترة الثورة الإسلامية، حيث يلوح إلى قانون الكابيتولاسيون المهين الذي منح الحصانة القضائية للمستشارين الأمريكان، وما تبعته من أحداث من المظاهرات والمواجهات وطبع ونشر بيانات الإمام الخميني، وبالتالي مطاردة النظام للثوريين وسجنهم، والجرائم البشرية والاقتصادية التي ارتكبتها قوات الأمن في جهاز السافاك. في خضم هذه الأحداث يبرز دور والد كيمياء، وهو ضابط في الجيش ملتزم بالقوانين ومتعهد بواجبه الوطني، إلا أنه يكون في حيرة من أمره وأمام مفترق الطرق، هل يتعاون مع النظام الملكي في قتل المتظاهرين المطالبين بحقوقهم؟ لكنه يفضل مصلحة الشعب والوطن على الأوامر المجحفة التي يصدرها العملاء والمستبدون.
إن امتلاك المسلسل لهذه النظرة إلى الأسرة والأحداث كاد أن يتحول إلى نقطة إيجابية له، ولكن بحسب رأي بعض الناقدين فإن طول فترة بث المسلسل، والذي تناول فترة مراهقة كيمياء إلى أن تصبح سيدة كبيرة، جعل المشاهد في حيرة من أمره، ما أدى إلى تناقص عدد المشاهدين له مع مرور الزمن.
نجوم سينمائية.
والآن أيها الأفاضل ننتقل معا إلى فقرة نجوم سينمائية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، حسن بورشيرازي من مواليد عام 1957، حائز على إجازة جامعية في الفنون المسرحية وخريج فرع التمثيل والإخراج، بدأ نشاطه السينمائي منذ عام 1984 من خلال التمثيل في فيلم الصف للمخرج علي أصغر عسكريان، كما عمل كمنسق ومساعد مخرج في فيلم لعبة الكبار للمخرج كامبوزيا بارتوي عام 1989. بورشيرازي متزوج من الفنانة مهناز أفضلي ويحمل في سيرته الإبداعية سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية. الأفلام السينمائية التي مثل فيها بورشيرازي منها الطابور ولعبة الكبار والألعاب الخفية ومسافر الري وقتل الكلاب وضيف الأم والدمية الإفرنجية وببطء والسنطوري والرجل الذي أكل أكرازه والتاكسي البرتقالية، كما شارك في أداء أدوار مهمة في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل أخي العزيز والرحلة داخل البيت العودة ومسلسل كيمياء. تم ترشيح الممثل حسن بورشيرازي في الكثير من المهرجانات الداخلية والدولية لنيل جائزة أفضل ممثل، وقد نال جوائز في عدد منها مثل احتفالية عالم الصورة عامي 1997 و2012، مهرجان دبي للأفلام السينمائية عام 2009 عن دوره في فيلم الحقول البيضاء، وجائزة المهرجان الدولي لفيلم إسطنبول 2007.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية والحديث عن مسلسل كيمياء.
أحبتنا الكرام، إن كاتب السيناريو لهذا المسلسل مسعود بهبهانينية، الذي له تاريخ موفق في مجال تأليف السيناريوهات المختلفة لعديد من المسلسلات التلفزيونية، أثبت نجاحه مرة أخرى في إبداع الفكرة. يقول مسعود بهبهانينية عن قصة المسلسل: مسلسل كيمياء هو مذكرات الشخصية، بالضبط صبت في قالب فتاة، وهو نوعا ما يعد كتابة لتاريخ البلد. تضمنته قصة فتاة شابة تصل إلى النضج الفكري وتكبر في ظل أحداث مثل الثورة الإسلامية والدفاع المقدس في الحرب المفروضة.
وعن ذكرياته وقصة المسلسل قال بهبهانينية: ولدت في مدينة خرم شهر، والأحداث التي تضمنها المسلسل تقريبا هي نفسها حصلت لي أنا، لكنني وضعت كل هذه الأحداث في قالب شخصية فتاة، لأن الفتاة تلفت انتباه المتلقي أكثر، خاصة عندما تختار بنفسها المشاركة في التصدي للنظام الشاهنشاهي والمشاركة في الحرب ضد النظام البعثي.
تحمل كيمياء شخصية إنسانة مستقلة واعية، فلا يمكنها أن تمر على الأحداث التي تواجه مجتمعها دون أي رد فعل منها. إنها امرأة صاحبة قيم وأخلاق، وتهتم بمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية، وعليه فإن أسرتها تعد أسرة موفقة للشباب في ظروف اليوم. إن التزامها بقيمها وإطارها الأخلاقي يجعلها تعارض الكذب والزور، فعندما تدرك أن زوجها يتعارض معها في القيم والعادات تعزم على الطلاق منه، حتى وإن لم يكن الطلاق مرسوما ومعهودا في ذلك الوقت كما هو عليه اليوم. ظروف جعلت من الصعب الحفاظ على كيان الأسرة متماسكاً ومتراصاً في مواجهة التحديات الأخلاقية الموجودة، ولكن عندما يجب اختيار أحد الخيارين فإن كيمياء تختار الطلاق بهدف البدء بمشروع تكوين أسرة تحمل المواصفات المطلوبة. الأسرة التي تعتبر ركيزة من الركائز المهمة وقد نالت الكثير من اهتمامات الثورة الإسلامية، وفي هذا المضمار يأتي مسلسل كيمياء ليعرف المشاهد على أسرة تتصارع من أجل التماسك والحياة الطيبة، الأمر الذي جعل المشاهدين يتابعون المسلسل بشغف.
بفهم
خودتو پشت یه اسم و هویت تازه مخفی کردی که از چی فرار کنی؟ از حقیقت؟ از همه دروغایی که به من گفتی؟ ها؟ 20 سال پیش امانت صمیمی‌ترین دوست منو ازم دزدیدی. 20 سال پیش فکر نمی‌کردی بالاخره یه روزی دستت رو میشه؟ فکر نمی‌کردی من دوباره برگردم بیام اینجا پیدات کنم بهت بگم من میدونم آزادم زنده است؟ فکر نمی‌کردی نه؟ آزاده من زنده است آرش.
أيها الأخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن إلى المحطة التالية والحوار مع ضيف البرنامج.
أطيب التحية والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد زائري الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ زائري، بالرغم من كثرة المواضيع والأفكار والذكريات الحقيقية المعبرة عن فترة الدفاع المقدس، إلا أنها لم يتم تناولها في الأعمال التلفزيونية وحتى السينمائية، برأيكم ما هي العوائق التي تقع أمام هذا الموضوع؟
تحية طيبة لك وإلى جميع المستمعين. في الحقيقة في إيران أنتجت الكثير من الأعمال الدرامية، منها السينمائية والمسلسلات وحتى البرامج التلفزيونية والأخرية من هذا الكلام، ولكن عندما نشعر بأن هناك يعني في قلة بهذا الإنتاج هو ليس صحيح في الحقيقة، وإنما هناك الكثير من الأعمال. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة عندما كانت الحرب الإيرانية العراقية وفي قبل 30 عاما، فكانت السينما الإيرانية والدراما الإيرانية يعني لا أستطيع أن أقول ناشئة، وإنما بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد آنذاك كانت ضعيفة نوعا ما بالإنتاجات التي ربما يحبها المشاهد، فكانت ضعيفة بهذا المجال. ولكن حتى مع هذا هناك الكثير من الأعمال صراحة يعني كانت أعمال جيدة وبمستوى عالي. الموضوع هو ليس بهذا الشكل، وإنما أنا أعتبر بأن الموضوع هو نفسي نوعا ما. الناس ربما خاصة في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط، فهذه المنطقة فيها الكثير من الحروب والمشاكل، فالناس ربما تحاول الابتعاد عن هذا النوع من السينما. ولكن إن عملت هذه الأعمال بشكل احترافي وجيد وبميزانيات المطلوبة، فسوف تظهر أعمال لائقة جدا وتشد المشاهد. أنا أرى بأن المشكلة تقع بهذا الجانب. ولكن مع كل هذا، في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، شهدنا إنتاجات جيدة جدا. يعني هناك مؤسسات إيرانية، أذكر من هذه المؤسسات هي مؤسسة أوج، قامت بإنتاج الكثير من الأعمال خاصة في مجال الدفاع المقدس، وهذه الأعمال بصراحة كانت جيدة جدا وبمستوى عالي من الجودة والإنتاج، وشاركت بالكثير من المهرجانات وأخذت جوائز صراحة. وحتى كانت هذه الأفلام من أعلى الإيرادات في شباك التذاكر بالسينما الإيرانية. لذلك أنا فقط أنوه إلى هذه النقطة بأن الإنتاجات كانت في تلك الفترة، في فترة الحرب وما بعد الحرب، كانت إنتاجات كبيرة جدا ولكن متواضعة من حيث الجودة السينمائية، وهذا الذي خلى الناس ربما تبتعد قليلا. وعند ابتعاد الناس عن هذا النوع من السينما فينفتح المجال إلى إنتاجات أخرى حتى تشد المشاهد. بالنهاية السينما هي تجارية نوعا ما، أكثر ما تكون مدعومة أو أكيد فبتحتاج إلى دعم. ف هذه النقطة بالذات هي التي جعلتنا اليوم نشعر بأن الإنتاجات السينمائية خاصة في موضوع الحرب هي قليلة نوعا ما، أو بحاجة إلى إعادة نظر وإنتاج بشكل أفضل حتى ننهض بهذا النوع من الأفلام والتي في بحاجة إلى الشعب، خاصة في هذا الموضوع لأنه موضوع حساس ومهم، والأجيال القادمة عليها أن تعرف كل هذه التفاصيل وما جرى في تلك الفترة من خلال قصص سينمائية جميلة وكما هي كما كانت. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الزائري الخبير السينمائي من طهران.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، لم يكن الهدف من إنتاج مسلسل كيمياء استعراض الأحداث التاريخية، وإن كانت فيه تلويحات لها في 3 مقاطع تاريخية قبل الثورة الإسلامية وفي حينها وما بعدها، إلا أنه أراد أن ينظر إلى تلك الأحداث من زاوية نظرة كيمياء. ولذلك فإننا، وبالرغم من اعتبار المسلسل مسلسلا حول الدفاع المقدس، إلا أن تطرق للدفاع المقدس وبحسب رأي عدد من الناقدين لم ينل الحظ الوافر. والسبب هو كما قلنا، فإن ملاك تطرق للموضوع تحدده نظرة الشخصية الأصلية للمسلسل وهي كيمياء.
من أبرز المشاهد وأكثرها اهتماما وتناسبا مع أجواء الدفاع المقدس هو مشهد يصور دور الشهيد محمد جهان آرا، وهو من أبرز القيادات العسكرية في الحرس الثوري الإيراني ومن القادة الرئيسيين في معركة تحرير خرمشهر وتحرير مدينة أبادان، رمز المقاومة والتضحية.
ای خرمشهر یه ساعته بگیرن، اما شما نقشه هاشون رو نقشه براب کردین. مظلومیت شما، فریاد مقاومت شما میره تا او سر دنیا، حتی میره او بر تاریخ. اما حالا وسطی لشکر یزیدی تنها و بیکس افتادیم، هیچ خبری از کمک نیست، هیچ کی به داد ما نمیرسه، هیچ کی به ما کمک نمیکنه. تا همینجام که موندین بیشتر از وظیفتون عمل کردین، خونهاتون رو خراب کردن، جا خالی نکردین، عزیزترین کساتون رو کشتن، جا خالی نکردین، ممکنه شهر سقوط کنه. هر کی بمونه هر اتفاقی ممکنه براش بیفته. شما به وظیفتون عمل کردین، دیگه وظیفه ای ندارین، هر کس دلش بخواد میتونه بره.
امام جان، به دوست آشنا چی بگیم؟ بگیم پشت کردیم به دشمن و فرار کردیم؟ نه، ما هیچ جا نمیریم، پا به پای تو میمونیم و میجنگیم تا آخرش هم هستیم.
سلام.
ای تو بم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، کجا گریزم؟ تو کجا گریزم؟
أيها الأحبة، قام بأداء دوره الممثل حامد بهداد الأمر الذي اعترض عليه أسرة الشهيد، حيث طالبوا بأن يتم تحويل هذا الدور إلى الممثل شهاب حسيني. إن المشكلة وكما كشف عنها مؤلف السيناريو أن فريق العمل لم يستأذن أسرة الشهيد منذ البداية، وبالتالي وبعد ظهور اعتراضاتها فقد تم حذف المقاطع التي تم تصوير الشهيد جهانارا فيها والاكتفاء بذكر محمد.
لقد شارك في هذا المسلسل عدد من نجوم السينما الإيرانية الذين تركوا بصمتهم عليه، حيث يمكن الإشارة إلى النجمة أزيتا حاجيان وابنتها مهراوة شريفينيا التي قامت بأداء دور بطولي مميز في العمل، وحسن بور شيرازي ورضا كيانيان وبوريا بور صورخ وآرش مجيدي وسيد مهرداد ضيائي ورضا توكلي وعلي شادمان وعطا عمراني وأمير كاظمي وغيرهم، ممثلون عرفهم المشاهد بتقمصهم الكامل للأدوار التي يجسدونها في أعمالهم، وإن كانت الأدوار تحتوي على إمكانية مزيد من التأثير فإن أمثال هؤلاء النجوم يحترفون ذلك.
من الانتقادات الواردة على هذا المسلسل الضخم والمطول هي الحوارات التي تكاد أن توصف بالشعارية بدلا من الحقيقة، حوارات غير واقعية تضمنها المسلسل في مشاهده الحساسة والشاعرية بصورة عامة. وبحسب الناقدين فقد انصب اهتمام المشرفين على المسلسل بتطويل الحكاية وجرها إلى قضايا غير مرتبطة بدل الاهتمام بالسيناريو وتوزيع الأدوار والأداء والإخراج.
يرى الناقدون أن نجاح العمل السينمائي أو المسلسل لم يكن رهينا بزيادة عديد الممثلين أو زيادة حلقاته، بل إن نجاح المسلسل رهن بقوة السيناريو وروعة أداء الممثلين وأيضا بالإرجاع الصحيح للأحداث التاريخية التي يشير إليها السيناريو.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة نستمع معا إلى الشارة النهائية لمسلسل كيمياء بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني مترجما إلى اللغة العربية.
أي لحظة يا ناب الأزل آينة ديدار تو سر شكوه هر غزل مزمون بي تکرار تو من از که گویم غیر تو در هر چه می بینم تویی در عین بی تکراریت هر بار تو هر بار تو بخت است و کار عاشقی هر بار دست کوبید این زمان این بار من این بار تو گاهی چو مهره جان خود می پروری گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشار تو گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم سبز و سپید و سرخ تو زیبا Thank you. ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفرم توی دینم توی تسبیح تو زنار تو. این نغمه های گونه گون از عشق غم شادی جنون، هم دفتوی هم نای تو، هم چنگ تو، هم تا تو. ای لحظه ناب ازل آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل مضمون بی تکرار تو، شیرین ترین ای با خیال دیدنت من خفته و بیدار تو.
یا لحظة الأزل الخالصة، أنت مرآة اللقاء، سر عظمة كل غزل هو مضمونك الشعري الذي لا يتكرر. عن أي أحد أتحدث سواك؟ وها أنا أراك متجسدة في كل ما أراه، رغم أنك بديعة غير مكررة، لكنني أتذوق ذكرك في كل مرة. الحب حظوظ، وهذا هو شأن الحب. في كل مرة تقع عملية الاقتراع على الحظ. لقد سحقنا الدهر بيده مرة أنا ومرة أنت. أنت أحيانا ترعين الحب بحنان الأم وبكل وجودك، وأحيانا تتصرفين بقسوة الأب المفعم بالهيبة، وأحيانا روحك وجسمك مثل الوطن. أنت تظهرين بألوان مختلفة لأنك أجمل حبيب.
فيا ذكرى تسبيح الملائكة، أنت في كل معتقداتي ومشاعري، أنت ديني ودنياي وآخرتي، أنت تسبيح يقيني. فيا أيها النغم البديع، إن السرور والجنون ينبعثان من الحب، أعزف لحن الحياة بك، فأنت الدف وأنت الناي، أنت لي الصنج وأنت التار. يا لحظة الأزل الصافية، أنت مرآة اللقاء، سر عظمة كل غزل هو مضمونك الشعري الذي لا يتكرر.
مستمعي إذاعة طهران العربية، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد إلهي وربي ومالك أرضي أغبني فأنت الإله الصمد إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز ونجني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك يا مرتجى أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك مرتجى ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون عن الصلوات الخمس. نعم، الصلوات الخمس أعظم وأول ما افترض الله تبارك وتعالى على العباد. الفريضة الأساسية أيها الإخوة الكرام، بعد معرفة الله والإيمان به وبرسوله وبالعقائد، أول شريعة وأول فريضة في الشريعة وأهم ما افترض الله عز وجل على الإنسان هذه الصلاة التي نصليها، الصلوات الخمس التي نصليها في اليوم. هذه أهم فريضة افترضها الله تبارك وتعالى على الإنسان، ولها فضل كبير لا مجال لبيانه هنا. ربما إن شاء الله تعالى سوف نخصص كم حلقة للحديث عن الصلاة ووصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة وأهمية الصلاة، لكن ما نريد التأكيد عليه وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله أن هذه الصلوات الخمس اللي هي أول ما افترض الله على العباد هي أول ما يرفع من أعمال الناس. أول ما يرفع يعني ماذا؟ يعني هذه الأعمال التي ترتفع إلى الله عز وجل ترفعها الملائكة، أعمالنا التي ترفعها الملائكة، طاعاتنا التي ترفعها الملائكة، قرباتنا التي ترفعها الملائكة، أول ما يرفع من العمل الصلاة. فإذا قبلت الصلاة قبل ما سواها ورفع ما سواها، وإذا لم ترفع الصلاة ولم تقبل الصلاة رفض ما سواها من الأعمال الأخرى. فأول شيء يرفعه الملائكة إلى الله عز وجل هو صلاتك. فإذا رفعت صلاتك إلى الباري عز وجل وانقبلت من قبل الباري عز وجل رفعت بقية الأعمال وانقبلت بقية الأعمال، وإلا إذا رفضت صلاتك ترفض بقية الأعمال ولا ترتفع إلى الله عز وجل، وإنما تلف وتلقى على وجهك. ولهذا قال: وأول ما يرفع من أعمالهم، وأول ما يسألون عنه في قبورهم وفي حشرهم الصلوات الخمس، أول ما يسألون عنه من الفرائض، لأنه أول ما يسأل عنه الإنسان أكرمكم الله هو العقائد، لكن بالنسبة إلى الفرائض يعني أول سؤال يأتي للإنسان في البرزخ: من ربك؟ من نبيك؟ لكن المقصود أول ما يسأل عنه من الأعمال ومن الأفعال العبادية ومن الفرائض. فأول ما يسأل عنه الإنسان في قبره عن صلاته: هل حافظ عليها أم ضيعها؟ هل أتى بها بحدودها أم لم يأتي بها بحدودها؟ فأول ما تسأل عنه في قبرك هو صلاتك. ولهذا علينا أيها الإخوة الكرام أن نهتم بصلواتنا اهتماما خاصا، وأن نكرم الفرائض الإلهية وأن نعمل بها ونؤدي حقها، والحمد لله رب العالمين.
يا ربنا
10 تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الطيران الحربي الصهيوني يشن سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية. في ثلاث عمليات متتالية، المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.